صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. الشغور في الرئاسة يظلل على فترة الأعياد وسط انهيار مخيف للعملة الوطنية ينعكس غلاء فاحشا في الأسعار ويقول للبناني الآتي أعظم. هذا كله في كفة وانعدام السيادة في كفة أخرى بحيث تكثر الأحداث الأمنية الناتجة عن السلاح الغير شرعي والمتفلت وذلك من دون حسيب أو رقيب، لا بل أسوأ من دون أي نوايا رسمية لطرح هذا الموضوع على طاولة البحث والحل. لقراءة أعمق في مجمل التطورات الراهنة ولقراءة أعمق أيضا في العمل التشريعي لتكتل الجمهورية القوية بسرن اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو النائب غياث يسبك. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك.
في كتير مواضيع وملفات عم تتداخل ببعضها، إنما يبقى الموضوع الرئيس نحن في فترة شغور لا أفق قريب بحلها. لماذا؟
لأنه ما في رغبة بين كل المكونات الوطنية وما في عندك الحرارة بالصدور لحماية الجمهورية اللبنانية وللإنجاز الوطني الكبير لحماية هذا الكيان السياسي الفريد من نوعه على مش بس بالشرق الأوسط بالعالم اللي اسمه لبنان. بكل صراحة اليوم القوات اللبنانية ومجموعة من السياديين، عم بحكي أنا بالحقل التشريعي بقلب المجلس النيابي، نحن نريد لبنان بمواجهة شركاء لألنا عندهم نفس التفويض الشعبي ومنتخبين، وهن يخلون بالتفويض الشعبي من خلال الإخلال بالدستور، من خلال الاستنكاف عن لعب الدور الوطني المطلوب منهم كنواب، ومن خلال عدم الاكتراس بما يجري في لبنان ليس فقط من الناحية السياسية ولكن من الناحية الاجتماعية، من الناحية الصحية، من الناحية التربوية، إلى أصغر احتياجات اللبنانيين التي تتعرض للاهتراء والتحلل السريع. لذلك اليوم بتشوف أنه نحن اليوم واقفين سد بوجه هذا الاجتياح الكبير لتدمير كل مداميك الدولة بمواجهة ناس منهم اخذين بعين الاعتبار ولا يكترسون ولا همهم مصلحة الجمهورية اللبنانية ومصلحة المواطن اللبناني وشكل لبنان وكرامة لبنان وسيادة لبنان. وإلا خلينا نشوف ليش نحن صار فينا هيك. لو الكل اليوم بفكروا مثل ما نحن عم نفكر وبيشتغلوا مثل ما نحن عم نشتغل، نحن عم نحفظ ونصون حق الاختلاف ضمن الأطر الدستورية
فعلا.
يعني ايه اكيد، يعني اليوم انا
ياسين بيقولوا انه هن عم بيعملوا مسيحة للتوافق، انما القوى المعارضة او السيادية بين مزدوجين لانه هن بيشوفوا حالهم كمان سياديين، هن عم بتروح نحو تحدي غير توافقي ما في له افق
أبداً.
من يعرقل فعلا وين نقطة الالتقاء لازم تكون بين المحورين؟
نقطة الالتقاء هي أصول التي يقول بها الدستور. اليوم لماذا أنشئت وكتبت الدساتير؟ كتبت الدساتير هي لصيانة ورعاية الاختلاف ضمن الأطر الديمقراطية وتحت سقف الدولة والمؤسسات. نحن عم نجي نقول لك أنا بختلف أنا وياك بالشارع بتقوصني بقوصك، بختلف أنا وياك بالمجلس النيابي بربح عليك بالتصويت أو بتخسر بالتصويت، بشرع صح بتنتقدني، بتروح أنت على الحكومة كأكترية منتخبة وأنا بعارضك، أنا برقبك وأنت بترقبني. هيدا سقف مش عم بيخترعوا القوات اللبنانية ولا السياديين من النواب ولا الأحزاب السيادية الوطنية التي تقف إلى جانب القوات اللبنانية. هذا ما مكتوب، ما هو مكتوب وما هو قائم، وهكذا تبنى الدول.
وعلى هذه الأسس سلبية.
الأغلبية السلبية هي أكبر وأسوأ أنواع الافتئات وضرب الدساتير. يعني اليوم أنا دايما عم بقولها ومش عم بتعب وعم بقولها من 3 سنين ومن قبل ما أكون نايب كنت عم بنبه على هذه الناحية. الدساتير عندما تكتب من يكتبها بيكون همه الاستشراف ما يمكن أن يلتقي عليه المواطنون في هذه الدولة وما يمكن أن يختلفوا عليه ضمن الأطر الدستورية. ولا مرة بيجي براسه هذا المشرع أو المشترع أنه في ناس رح تفسر الدستور بما لم يكتبه. يعني أنا بقلك أنه الدستور بالمادة كذا بتقول 1 2 3 4، قارئ الدستور المعتدي على الدستور مثل ما لعنا اليوم شركاء بكل أسف بالمجلس النيابي بيقولوا لك ولكن الدستور لم يقل بذلك، الدستور لم يقل بهذه، الدستور لم يقل بهذا. يعني لا لا أبدا لا، يسقط الاجتهاد في وجود النص، يسقط الدستور عندما نمارس هذا بهديه طريقة حكم الدولة والشرائع في الدولة، منرجع منلتقي مع بعضنا ومنعدل هذا الدستور بما يخدم الشعب وما يخدم مصلحة الوطنية. ولكن أنه أنا أترك هذا الدستور قائما وأقول لك الدستور ما كذا، رح خبرك شغلة بكل بساطة هي كاريكاتورية ولكن بتبكي. إذا أنا بدي أمشي بالطريقة اللي عم بيمشوا فيها الممانعين اللي هن ديرون اليوم حزب الله، وبكل أسف الرئيس نبيه بري مشيلون الأوركسترا بقلب المجلس النيابي،
يعني
داير كل العالم، داير كل العالم. اليوم أنا معناتها تقول له أنا شو ما قال الدستور لازم أنا يكون الدستور تبعي من 25,000 صفحة ومفصل كل تفصيل ممل، بس أنا بحيلك على شغلة أخرى. وقت اللي بيكون في نية وطنية عميقة ونحن محترمين أصول قيام الجمهورية اللبنانية، أنا بحيلك على بريطانيا اللي ما عندها دستور مكتوب، ما في دستور مكتوب، في تعاقد بين الناس على يعني الدولة، الدولة المصلحة العامة المصلحة الوطنية خير الإنسان، نحن لا نختلف عليها، لا يختلف عليها أسنان، نختلف أنا وياكي ونتنافس على كيفية تحسين هذه الشروط، مش بختلف أنا وياكي على تفسيرها بشكل سيء. يعني أنا بقول في مسيح اللي منعبده وفي عندك مسيح الدجال، والإنجيل نبهنا من المسيح الدجال، يعني هو اللي بيشتغل أفعال الشيطان. ونحن في عندك الأناجيل، وعندك أناجيل يهوذا، وعندك أناجيل المكتوبة بأحرف شيطانية تفسر بطريقة سيئة ويبيح كل شيء من ضمن تفسير الملتوي والأعوج لآية ما أو لجملة ما أو لبارابول موجود بالإنجيل، اللي بده يفسر الكلام تبع المسيح وصله يدقه بالمسيح. لذلك اليوم
يعني في تشويه، اليوم
في تشويه متعمد، في تشويه متعمد وفي عملية نسف متعمدة تجري على شقين، شق اكسترا دولتي خارج إطار الدولة اسمه الدويلة عم تمتص كل خيرات الدولة وكرامتها، وعندك ناس من قلب هذه المجموعة تبع الدويلة انجكتي مضخوخين ضمن اللعبة الدستورية وضمن المؤسسات الدستورية وعلى رأس المجلس النيابي، وبكل أسف مرق عنا برئاسة الجمهورية ناس ينتمون إلى هذه الفصيلة، وعندك بالحكومات المنشأة اللي هي حكومات تترجم التشوه الدستوري من خلال فرض على اللبنانيين أنه نحن قادرين نعمل حكومات ائتلافية، حكومات ائتلافية تلغي دور المجلس النيابي الرقابي وتلغي وتعفي من يمارس السلطة التنفيذية من المحاسبة والمساءلة. ولذلك نحن وصلنا لهون. طيب هذه الدولة بمؤسساتها شو عملت تتكفي وتكمل الصورة؟ ضربت المؤسسة الأساسية الثالثة اللي هي السلطة القضائية. يعني صرنا نحن من دون قضاء، من دون سلطة تنفيذية وإجرائية جيدة، من دون سلطة تشريعية، وما يتحرك بهذه المؤسسات هي الخلايا السرطانية اللي عم تضربها. ونحن بكل فخر وبكل أسف بذات الوقت ننتمي إلى الفئة التي تحارب كل هذه الفيروسات اللي عم تضرب المنظومة وعم تضرب الدولة. ومن يعتقد أنه في قليل أو كثير من المبالغة باللي أنا عم بحكي يتفضل تأحكي أنا وياه بالتفصيل.
أنا رح أحكي معك بالتفصيل أستاذ غياس. هلأ اليوم قبل ما نفوت بكل هذه التفاصيل المملة، لأنه هني عندهم طبعا وجهة نظرهم، تعتبرون أنه هني سياديين، هي مصدر قوة الحزب، هو اللي أوصل لبنان ليكون
فاعل. بس بدي أعطيك على شغلة، معلش ست كارلا، أنا أكثر من مرة هاي الطاولة وعلى تويتر وبكل مداخلاتي وشغلي وعملي، أنا عم بحكي عن وجوب إعادة التفاهم على ديفينيسيون، على
مفهوم السيادة.
المفهوم شو يعني سيادة وشو يعني توافق؟ السيادة بنظرهم أن يكون حزب الله متسيد على الدولة باسم دولة خارجية، يعني مفهوم السيادة الوطنية انضرب. اثنين، التوافق، أن نأتي برئيس توافقي كمان هو طيع ولعبة بابت بإيد حزب الله، وإلا نحن منكون عم نعمل رئيس، عم نجيب رئيس تحدي. ثلاثة، شو ما هو مفهوم اللعبة الديمقراطية؟ كيف نتنافس باللعبة الديمقراطية؟ نتنافس من خلال صندوقة الاقتراع. إذا ربحنا نحن كفئة مناهضة لإله منكون هذا تحدي، وإذا خسرنا بيوظف هو ربحه
انتصار.
لا الإمعان من خلال التشريعات في تدمير الدولة. يعني اليوم اللي صار فينا نحن على الأقل من سنة 2011 وصولا لل 2022 كانت السلطة مطلقة، السلطة التنفيذية بإيدهم، وهن عم بيجيبوا رئيس اللي بدهم إياه، وعم بيجيبوا حكومة اللي بدهم إياها، وعم بيشوهوا كل المفاهيم الدستورية بحكم ممارسة دورهم الأكثر في المجلس النيابي. يعني أنا اليوم 100 مرة بدعي عليك تموت أحسن ما جيب فرد أوسك. اليوم هن اللي عم بيعملوه أنه أنا بتفسيرهم للدستور وبعملهم هن كأكثريات بقلب المجلس النيابي والحكومات، أوصلوا البلد إلى الفراغ الرئاسي، إلى المجاعة، إلى تخريب المؤسسات، إلى إخراج لبنان من محيطه العربي، وإخراج لبنان من الانتظام المصرفي والدولي والأممي.
صار من لبنان خلال
من خلال
يعني
ممارساتهم. وهون انتبه شغلة، بس نتفة صغيرة يتضايقوا ما يقدروا يمارسوا هذه السلطات مزبوطة، الفرد موجود، بينزلوا لك قمصان سود، بيعملوا لك تفجيرات، منقوص على الأمم المتحدة، منلغم هون، منضرب الوفاق الوطني، منشوه مفاهيم الميثاقية.
طب كيف فينا نواجه عظيم؟ أنت أستاذ غياس هلأ صنفت لي الصورة مثل ما هي واقعية على الأرض، في عنا ميزان قوى عم بيغلب لمصلحة هذا المحور، إن كان مثل ما ذكرت اللي هلأ حضرتك بيحط السلاح على الطاولة من قمصان السود، بكل يلي عم تذكره ما بقى في انتظام مالي، ما بقى في انتظام للمؤسسات، مداميك الدولة كلها منهارة. شو هي سبل المواجهة؟ وين القدرة عن تكتل الجمهورية القوية إنه نحن فينا ونحن بدنا؟
قدرة تكتل الجمهورية القوية اليوم نحن منترجمها بدعوة حارة، بدعوة حارة للنواب اللي انتخبوا سياديين على أساس وعناوين سيادية، اللي هن عددهم 67، اللي نقصوا شوي هلأ بس خلال الطعون مجلس الدستوري، ولكن بعدنا نحن عددنا مرجح وعددنا قوي، نقدر نعمل أكت من خلال التحلق حول مشروع واحد اسمه إنقاذ لبنان، إنقاذ الجمهورية.
عندك ثقة فيهم هيدول ال 67 نايب؟
لحد هلا لا.
عندك ثقة أنه عندهم هذا المفهوم السيادي اللي هو بيحط بالأولوية أنه وضع حد لهذه الدويل الموجودة داخل البلد؟ عندك ثقة بهذا التوجه لديهم؟
أنا يعني إذا بدك عدم الثقة مش انه بقدرتهم انه يروحوا بهذا الاتجاه،
بمفهومهم انا عم بقول
هن ادبي اولويات، لانه هن ما اثبت ما, ما ما اظهروا ولا اي نيه انه هن رايحين بهذا الاتجاه. هن من خلال عملهم وادائهم بقلب المجلس النيابي جوا، هن احصن الطروادة، يمثلون حزب الله باللعبه السياسيه الداخليه وضرب الشرعيه وضرب كل المفاهيم السياديه والعمل المجلسي من خلال ممارسه استبداد الاقليه. ومين قال لك انه الاقليه ما بتخرب؟ مين قال لك انه الاقليه ما عندها قدره انه تخرب؟ وقت اللي بيكون في تعادل واقتراب بالنهج الاصوات بين المعارضه الحقيقيه وبين الموالات في الدوله، عرفتي كيف؟ بتصيري انت بحاجه لهذه الاقليات، هون بيقعد بيستبد فيك، انت بتكوني بحاجه بعد لريشه لتكتمل هالمخده، عرفتي كيف؟ بيدفعك حق غالي دم لهالريشه. هودي 13 شباب عم بيشتغلوا معنا بهيدي الطريقه، زائد اللي عم بيشتغلوا على يمين 13 وعلى شمال 13 اللي هن بين متوخزيني مستقل رمادي وبين هو ناتر، يعني غير منحاز كمان بلون رمادي على أسود، عم تطلع آخر شيء بالنتيجة انه عنا مجموعة اللي هي عمليا عم تنتخب ميشيل معوض من اصل 128 عندنا فارييشن ما بين 32 33 37 39 40 عم نترجيهم يا جماعه. نحن كقوات لبنانيه خي ما بدنا رئاسه الجمهوريه بس بدنا جمهوريه يا جماعه. صلوا على النبي صلوا عند ربنا. اذا انتم علمانيين على القليل الجأوا لضميركم حكوا مع بودا. ما بيسوى البلد رايح بين ايدينا. ما بيسوى هيدا اللكجري هيدا الترف اللي عم بتمارسوه انتم بممارسه العمل المجلسي. انتم عم بتمارسوا عمل تخريبي تخريبي بكل ما في الكلمه من معنى. لانه انتم جيتوا عطلتوا اول شيء التفويض الشعبي الكبير العريض اللي اخذتوه وعم بتعطلوا اللعبه المجلسيه اللي هي قائمه على العدد رغم كل شيء. قائمة على عدد بتروح انت على التصويت يا بتأمن التلتين يا بتأمن الأكترية موصوفة يا بتأمن أكترية مدرش مرجحة يا ما بتأمنيها. هن عم بيكسروكي من خلال عدم تأمين هذا العدد. وهيدا هون أنا بعتبره أريح شيء ممكن اللي بده يخرب البلد بيقدر يتكل على هالمجموعة.
طيب عازم نحن اليوم وصلنا لهذا الواقع ولهذه الحال. الشغور إلى متى ومن يعني سيخرق هذا الجدار؟ هل ستهب رياح التسوية الدولية ربما؟
لا لك شغلة. التسوية الدولية على الأقل يجب أن يقابلها في الداخل مؤشرات على أن فئة ما عندها قدرة أن تأمن أرجحية دستورية سيادية يمكن البناء عليها وتحييك حوليها مشروع ما. وهيدا هو أنا عم بحكيه اليوم انه نحن اليوم ك 19 نائب وعنا تحالفات حدنا بترفع لنا عددنا لحدود الأربعين. انا عم بحكي مش قادرين وحدنا اليوم نقدر نعمل هذه المعادله. لذلك في تردد كبير اليوم ب المرجعيات الدوليه والدول التي تتعاطى في الشان اللبناني كيف هي ستجد السبيل او الوسيله ل الاقتراح مشروع تسوية تبدأ باختيار رئيس الجمهورية بباكج ديل ممكن بسلي من الحلول تقترح فيما بعد رئيس الجمهورية صالح زائد حكومة صالحة زائد مشروع نهوض تنقدر من هذا الباكج نقدر نبلش نقلع من مكان ما للحل. لذلك اليوم لازم ناخد بعين الاعتبار انه ما فينا نتكل انا على تسوية من برا. اثنين في نوع آخر من التدخل الدولي الذي رأينا مثله بعد تشويه الطائف بداية التسعينات فرض رئيس الجمهورية أن ينتخب من سوريا.
هيدي هي التجربة اللبنانية.
حافظ الأسد كان بيقول ليكو أنا شفت أنه الياس الهراوي لازم نطول له ولايته وبعدين رجعنا نطولنا ولاية أمين لحوت. كان يتم الاختيار هيك. وطريقة الإدارة اليومية تبع اللعبة السياسية كانت من خلال ابتداع سرطان اسمه ترويكا تعطيل المؤسسات وبس يختلفوا بعضهم المرجعية للمجلس الدستوري ولا الدستور كان يجي يا غازي كنعان يلي سبقه يلي اجى من بعده. عرفتك اليوم بظل عدم وجود هذه السلطة في عنا تعسر كبير بالبناء على فكرة أنه ستأتينا تسوية من الخارج. أي متى اجت التسوية من الخارج؟ عندما اتفقت كل الدول المختلفة على كل شيء في المنطقة وفي مناواحي عريضة كبيرة من العالم أنه يجب تحييد لبنان. أنه منضل مختلفين هون منضل مختلفين هون بس لبنان صار يجب أن نوقف في هذه المدفع لأنه بلش يأذينا كلنا مش بلش يأذي حاله.
هو
أوكي؟ صار اتفاق الطائف.
طب اليوم
اليوم الكونسورسيوم الدولي اللي نحن عم نفتش عليه يبتدع لنا خلينا نسمي أنا مش هيدا هو البدية طائف اثنين أو يفرض علينا تطبيق الطائف مختلف فيما بينه على كل شيء.
ليه؟
اليوم مختلفين على الملف النووي مختلفين على الدور الامبراطوري التوسعي للايرانيين. السعودي عنده خوف استراتيجي خوف استراتيجي يبدا بالخليج منطقه الخليج مرورا بالعراق وصولا مرورا بسوريا وتركيا وصولا الى لبنان من ان يكون هناك عمليه التفاف وتطويق للمشروع الإيراني للدول العربية. هذا يقلق السعودية. عرفتي؟ لذلك اليوم
استاذ غياث، بس هيدا الوضع اللي عم توصف لي ما في توافق على انه لبنان يحيد من ملف الترسيم يلي بلشت انه اليوم ما في مصلحه انه يحيدوا لبنان تيمشي هذه عمليه السلام اللي عم يعملوها مع اسرائيل.
جرت بضغط مباشر من الولايات المتحده الامريكيه على الايراني بالتعاون مع الاوروبي لا يقدروا يحرروا مفهوم الغاز من الخطر الداهم اللي اسمه منطقة اختلاف وحرب اللي هي منطقة الجنوب. اجوا عملوا هذا الترسيم وهذا المشروع منشان ترتاح اسرائيل، توقت اللي بترتاح اسرائيل تقدر تأمن غاز لأوروبا اللي ناقصها من نقص الامدادات من روسيا بسبب حرب اوكرانيا. هي مصلحة كبرى.
هل
نحن حولنا لبنان الى مصلحة انه يكون مثل قصة الترسيم والغاز يكون الكامل المشروع السياسي الوطني اللبناني والكيان الوطني اللبناني ألا يكون مصدر قلق لهذه الدول؟ هذا السؤال هون.
ما هلا عم بقول لك مش مختلفين اليوم على استقرار لبنان هو مصلحة لهذه الدول.
ايه بدنا
يعني من بدنا هون نقدر نوصل لهون. لتسمية دولية.
الصراع الوين عم بصير اليوم؟ أي لبنان تريد إحدى دول المنطقة وبيناتهم إيران أو السعودية أو المصلحة الأمريكية نريد، لأنه مش عم بيتفقوا على لبنان للكامل أن يكون محيدا
يعني
على طريق اتفاق
اليوم.
حد هلأ منه موجود هذا الاتفاق،
يعني ما بتشوف أنه كيف صار بالعراق لبنان أنه يمكن حتى لو أنه سيدفع لبنان يمكن ثمن ذلك بالمفهوم السيادي، أنه حاليا لبنان ضمن المحور الإيراني مع الاستقرار النسبي الاجتماعي أو مساعداتنا السعودية، واليوم شفنا زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى السعودية
لا يمكن الركوع.
يعني في أمور عم بتصير بتدل أنه لبنان يمكن سيتجه نحو الاستقرار النسبي بالملفات مش الحل.
لبنان لا يمكن تسليم لبنان إلى إيران، هذا واضح إن كان أمريكيا وإن كان أوروبيا وإن كان فاتيكانيا وإن كان عربيا، وإذا هو كلهم تخلوا عن هذا الدور وطنيا ولبنانيا نحن مش قابلين بهذا المشروع. لا نسير بهذا الموضوع ولا نقبل به، ومنشان هيك برجع بقول إنه لازم نكبر المساحة نعرضها لا تقدر تكون عندنا صوت نيابي يعكس الصوت الشعبي اللي فوضنا بالانتخابات كي نقول كلنا لا لأن يكون لبنان ضاحية من ضواحي إيران. اليوم إيران اللي عم تقتل نسوانا، إيران الشعب جائع، إيران اللي عندها مشروع يمكن أن تهرب فيه لتحل أزمتها الداخلية إلى ابتداع حروب وقلاقل وبلبلات في المنطقة، لا يمكن الركون إليها دوليا أن هي تستلم ملف لبنان.
طيب كيف نبقى نعمل هذا الخرق الداخلي أستاذ غياث؟ هل حان وقت التحول يمكن نحو مرشح آخر غير النائب ميشيل معوض لطرحه تيكون تقربنا شوي إلى النص؟ وهل في مجال للحوار مع التيار الوطني الحر، خصوصا وأنه هو عم ببادر بكل مرة ويقول أنه أنا مفاهيم السيادية هي متقاربة مع المفهوم السيادي لهذه القوى المعارضة، وطبعا أنا مع بين مزدوجين الحفاظ على خصوصية المقاومة يلي هي مصدر قوة للبنان، وإنما بالأمور السيادية خط أحمر. هل ممكن نشهد حوار بينكم؟ ولماذا القوات تفضل الحوار؟
هذا السؤال يفترض أن يكون مادة جدية للدرس ضمن إطار التيار الوطني الحر، هن لازم يدرسوا بين بعضهم، لأنه اليوم عم نسلك نحن وياهم ذات المسارات الدستورية، ولكن كل واحد منا عنده غاية. أنا عندي مشروعي كقوات لبنانية وكسيادة، أنا مشروع وطني، بينما المسالك اللي عم بيسلكها والعناوين اللي عم بيطلقها اليوم النائب جبران باسيل هي مشاريع سلطوية مش مشاريع دولتية، مشاريع سلطوية، يعني هو يريد أن يكون وريس عمه بالسلطة وأنه هو يكون رئيس الجمهورية، وكل ما تفترضه هذا المشروع هو مستعد يسلكه. هلأ لقى أنه المسلك الدستوري وأنه نحكي بالدستور وأنه ندغدغ شعور المسيحيين أنه هذا الرئيس الماروني مش مشروع جبران باسيل هو اللي عم نحافظ عليه، عرفت كيف؟ بيمشي فيه
هذا مش واقع
بذات اللحظة. قبل بجمعة كان عم بيهددنا بلا مركزيات وبحروب وبعصيانات مدنية وأنه هو بيوقف ضد حزب الله وبيشيله بحطه بيطلع وبينزل، وقت اللي اصطدم بالجدار الكبير انه حزب الله بيقول له ليك انا عايزك بس مش لدرجة انك تستعبدني وما فيك أنت تتعامل مع حزب الله مثل ما أنت تجبر حزب الله يتصرف معك مثل ما أنت بتتصرف مع حزب الله. عرفت كيف؟ فوقف واصطدم وتراجع أمام هذا المشروع.
كنت حاطة هذا السؤال بصيغة تانية، هل نجح بفرض لحزب الله بفرض شروطه على حزب الله؟ دغري جوابنا أنه لا،
لا أكيد لا، ما أدري يفرض شروطه. اليوم بقول لك شغلة، حزب الله بحاجة إلى تجميع عدد من خارج الطائفة الشيعية من الفئات السياسية، وتحديدا اليوم مسيحية وأكثر تحديدا مارونية، ويكون عندها تمثيل شعبي لحماية خاصرة مشروعه السياسي. هو بحاجة لهي الماسك، بحاجة لهذا القناع. أما إذا هذا القناع بده يكبر عليه ويلزمه بأشياء لا يريد أن يقوم بها، ببلش يتخلى عن هذا القناع. اليوم يعني رح خبرك بطريقة واضحة وصريحة، اللي صار اليوم والذي يجري منذ كعدة أشهر بمنطقة رماش، واللي يجري بطريقة أقل ضوضاء بمنطقة ليسا، والاعتداء واغتيال جندي تبع القوة الدولية، هو دليل من دلائل عدم بقى تخبئة نواياه وحاجته إلى هذا القناع اللي بمثله جبران باسيل.
بس اليوم بصحيح الأخبار يمكن متهمين القوات اللبنانية بالأحداث اللي عم بتصير برماش، ببلدة رماش الحدودية، يعني على طول عم بيقلبوا ويوجهوا أصابع الاتهام نحو القوات اللبنانية. لماذا؟
ليش أقولك؟
أنا بدأ أسأل،
لأنه القوات اللبنانية منا جبران باسيل، لأنه نحن مبدئيين، لأنه نحن وقت اللي بنحكي ما بنحكي من منطق طائفة، ولأنه نحن ضنينين بالتنوع اللبناني، وضنينين بأنه لبنان يضل على مساحته 10452. كل هذا التنوع الديني والطائفي والاجتماعي والثقافي موجود بكل مناطقه. اليوم أنا ما تواخذيني ما بجيب سيرتها لهيدي المؤسسة الإعلامية الصفرة اللي أنت عم تحكي عنها، لأنه هي ناطقة بما يريد أن يبلغه حزب الله بطريقة مدنية وإعلامية لمشروع عسكري مضمر بيقدر يتضمن الاغتيالات، بيقدر يتضمن اجتياحات، بيقدر يتضمن قمصان سود، بيقدر يتضمن سبعة أيار. دايما إذا بدك تعرف حزب الله شو بده يعمل، قري قبل بثلاث أيام وأربعة أيام بهيدي الجريدة شو الإرهاصات والنسيمات اللي بيكبوها ليفهموا الناس أنه في جريدة بتكتب للناس تحسسوا رؤوسكم، يعني انه جاي الساف يقطع لك مخك. هاي الجريدة واللي عم بيديرها هيك بيحكوا، لذلك انا ما بعبرهم، وهن مش مصدقين حالهم وقت بيحكوا هيدا الكلام.
طيب شو بقى
انه ينقلوا المشكلة من عملية اعتداء سافر على المشترك اللبناني، على المشترك اللبناني الانساني والديني والثقافي بهذه المنطقة، ينقلوها يحملونا إياها لألنا. اليوم الاعتداء على القوة الدولية، اغتيال السافر لهذا العسكري بالقوة الدولية، عرفتي؟
هذا
دليل
الله.
دليل أنا عملت التغريدة عليه اليوم أنه حزب الله بلش يكشف مشروعه، وعم بيقلك بكل صراحة حيث أنا متواجد بالسلاح بشكل فعلي وعملي، وحيث أنا لي الأرجحية الديموغرافية، الأمر لي لا 1701 ولا جيش لبناني ولا قوة دولية بتعنيني. أنا عم برسم حدودي من انطلاقا من ترسيم الحدود البحرية، ومرتاح الآن لأنه أنا ما بقى عندي عدو إسرائيلي، لأنه عملت اتفاق مضمر أنا والإسرائيلي. أنا سأتفرغ إلى الداخل اللبناني حماية لنفسي من أي متغيرات سلبية قد تجري في المنطقة على حساب الدور الإيراني وعلى حساب دور حزب الله في لبنان كامتداد كزراع لإيران. يعني اليوم
هيدا خطر اللي عم تقوله أستاذ
خيار، أكيد خطر،
يعني اليوم
لأنه
هل قد أعلن جهارة مشروعه قصدك؟
أعلن اليوم بالعملانة، مش بالضرورة بالكلامة، الشيء اللي أنا عم بحكي عنه عم بيعلنه بطريقة
بس بطريقة أنا عم نفذ 1701، وبضمن 1701 في محلات ما لازم يمكن يفوتوا عليها قوات حفظ السلام.
القوات الدولية المعززة اليونيفل بآخر تمديد لها أعطيت مهمات جديدة لم يرضى عليها حزب الله،
يعني هاي هي
كمان للمشروع، لأنه ما بيتحمل أنه ينصف الدور اليونيفل بالمنطقة، لأنه كمان هذا الشيء بيحميه وبيحميه خسرته وبيشيل عنه الاحتكاك المباشر السافر هو الإسرائيلي. لذلك شو عمل؟ كمان لهذا المشروع ورجع أكد هو ترسيم حدوده الداخلية مع الجيش اللبناني ومع اليونيفيل أنه أنا الطرقات اللي بتمشوا عليها أنا راضي عنها. كل ما خرجتم عن طريق أنتوا عم بحكي طريق زفت يعني
ما هو
أنا مني راضي عنها ستتعرضون ل... واستعمل وسيلة كتير عنفية بهذا المشروع لا يوصلهم رسالة. أنا بقلك بكل صراحة.
طب لو ما بده يوصل
برحلك بكل صراحة. اليوم أنا كتير بشك إنه في سيارة لليونيفيل رح تخرج عن الطريق اللي هو رسم ليها.
ليه؟
كتير بشك.
ليه؟
لأنه هودي العسكر اللي جايين على لبنان بمهمة سلام.
ما بدهم يستفزوا.
هودي يمثلون دول ديمقراطية. ما بيتحمل الدول الديمقراطية أن ترسل شبابها وجيوشها لمهمة سامية اسمها حفظ السلام ويرجعوا شبابها محملين مثل ما بيقولوا الفرنسوي لبيي دوفان قتلى إلى أرضهم. ليش أنا بدي أعمل هيك؟ بعطل وبسحب بقول لهم أنا ما بقى بدي يكون موجود هون وعمرة ما تكون لبنان كله. ومين قال لك أنه هالخبرية ما بتخدمه الحزب الله؟ يا يخوفهم لحد الجمود ويفرض عليهم هو المسارات وخارطة الطريق اللي بيمشوا عليها أو يفلوا. يعني هالقد وصلت معنا الأمور.
بس هيدي مش دعسة ناقصة بالاستراتيجية السياسية لحزب الله بترى أنه هلأ اليوم بوضع في شغور في ملامة كتير كبيرة على هذا الحزب أنه هو تسبب في هذا الانهيار الاقتصادي من خلال سياسته الخارجية المضرة للبنان. منشوف أنه بنفس الوقت في شلل لكل المؤسسات لبنان تيجي كمان يعمل هكذا خطوة تضر بقوات حفظ السلام وبسمعة لبنان داخل المجتمع الدولي. شو بيصير؟
تصرف حزب الله يعكس ارتباكا وقلقا وجوديا حتى بال2006 ما شعر فيه رغم المعركة العسكرية الكبيرة.
لو كنت أعلم
الإيران تهتز تبه إيران في الداخل اللي هي مصدر عسكره وجيشه ومصرياته وأكله مثل ما هو قال سيد حسن عرفتي اليوم تهتز فيها أزمة كبرى. إيران بيقول لك أنا اليوم إذا فرطت إيران أو اهتزت إيران أو قصر دورها الإقليمي اللي عم تلعبه أنا كطائفة وكحزب ضمن هذه الطائفة عم سيطر على مقدراتها لازم أحمي حالي. شو عم بيحمي حاله هو؟ عم بيبلش يرسم حدود داخلية جيوسياسية يعني الجغرافيا فيها إلى أساس يقول لك أنا منطقة الجنوب ومنطقة البقاع لا. ومنطقة سفوح لبنان قمم لبنان اللي بتبلش بتومات نيحة بجزين وصولا إلى القموعة في عكار التي تطل على السلسلة الغربية وعلى البحر المتوسط يعني على مناطق ما تخزيني خليني أقول الدروز والمسيحيين والسنة. هاي مناطق بالنسبة لي أنا بدي شد فيها أحمر وقلكن أنه هاي المنطقة اسمها دولة تانية أنا بسيطر عليها وهي مش كلام مبالغ فيه. اثنين عم بيسعى بإيديه وبإجراء اليوم ليسيل موقع سلاحه ضمن التركيبة الدستورية اللبنانية بما يعطيه أرجحية إما تنسف الطائف لمصلحة مشروع آخر يسيطر عليه هو بالسلاح ريثما نجد آلية ما لخلق دستور جديد يعطيه هو الأولوية أو من خلال فرض واقع جديد يعطيه دور لإله يعطي بنظره هو للسنة باتفاق الطائف بشكل هو يكون أما حاله دستوريا وسياسيا باللعبة الداخلية الوطنية وحمي سلاحه وحمي هذا المشروع تبعه من خلال خلق واقع جديد على الأرض مسلح له حدود.
هو
هيدا
الواقع
وهيدا هو الواقع.
بس اليوم شو بنعمل بوجهه؟
عم بيعلي الدوز.
بنعمل بوجهه من سيقف في وجه هذا المشروع يلي هو صار أمر واقع
شغلة.
على الأرض
رح أقول لك شغلة بكل بساطة ومن دون استفزاز وتحدي ومن دون كلام غير مسند. نحن مرقنا بهيدا. نحن بالتسعين وقت اللي بيع لبنان وقت اللي تم تشويه الطائف وتم بيع لبنان وتفويضه لإدارة السوريين وتشويهه مرقنا بذات السؤال اللي انت عم تطرحيه اليوم وهلأ شو بعد فينا نعمل بلبنان من خلال الوحدة والتمسك بالمشروع وأنه دائما نحن نقف إلى جانب الحق الوطني. قد نمر بعمليات انكسار، قد نمر بهزائم، قد نخدش، قد نتفركش بالعربي الدارج، ولكن نحن دائما مسيرتنا تصاعدية ومسيرتنا تتوجه باتجاه إلى الأمام مستندين إلى ما جلبوا مشروع الاعتداء على الدولة من كوارث على اللعبة الوطنية الداخلية. جاب لك مجاعة، جاب لك قلة، جاب لك نسف لك مدرستك ومصرفك وأكل لك مدخراتك وأكل لك استثماراتك وجوعك، بتحب تضل مكفى بهذا المشروع؟ يعني أنا عم بسأل هذا السؤال إلى شريكي في الوطن، بتقبل هيك؟ أنا أكيد هذا السؤال جوابه لا. لذلك نحن مزيد من النضال السلمي ومزيد من التمسك. وهالمرة رح أقول لك شغلة، لن نرضى ولن نقبل أبدا تحت أي عنوان أن نترجم ونريح مشروع حزب الله الانقلابي من خلال الاتيان برئيس من متناسل من زيف ميشيلون. ما رح نقبل.
ما هيدا انا هون السؤال وصلنا له استاذ
هذا السؤال
اليوم
عم تنطرح
اسماء توافقيه كالعماد جوزيف عون،
اهلا وسهلا،
كالنائب الوزير السابق زياد بارود، هدول يعني هذه الاسماء وهذه الشخصيات ما في عندها موقف واضح. يعني انا بدي اقول هذا انه عم ننقل نحن شو عم بيقولوا العالم، ولا مره سمعناهم قالوا موقف واضح فيما يخص هذا المشروع الايراني اللي انت عم تتفضل فيه. وبالمقابل انه هن اسماء توافقيه، شو رايك؟
أنا بقول لك شغلة، اليوم بالتدرج عندك شخص مثل سليمان فرنجي وعندك شخص مثل جبران باسيل، هو أنا بدي شيلهم من المعادلة بكون شلت 50% أو 60% من الخطر المحدق، مع اختلاف تعليقنا أو تعريفنا للشخصيتين. هيداك في عنا مشكلة كتير كبيرة معه أخلاقية سياسية، وهيداك عنا مشكلة معه سياسية عقائدية. هو يعترف بأنه ينتمي كسليمان فرنجي إلى خط سوريا وإيران بالبلد ومش مستحي فيه. نحن نواجه هذا المشروع، وهيداك منعرف خبريته، يعني انكتب فيها كتير قصايد وسال الكثير من الحبر والدموع. اثنين، وقت أنا بيجي بقرب باتجاه قائد الجيش، وقت بحكي أنا بقائد الجيش بحكي بسيرته بطريقة إدارته للجيش الوطني اللبناني، وأنا بعد عندي ما ننسى مرشح اسمه ميشيل معوض يحظى بعدد محترم من بالمجلس النيابي ومن الأصوات. وإذا تمكننا من إخراج التغييريين والمستقلين والرماديين من أمكنتهم وقربوا صوبنا، نقدر نحن نعلي قدرتنا على فرض شخص ميشيل معوض أو على الإتيان بشخص يشبهه
سياديا، يعني
سيادة يشبهه. نحن فوتينا بالأسماء، أنا ما بدي فوت بالأسماء، ولكن نحن عطينا تحديدنا وعطينا تعريفنا لشخص القائد الجيش. نحن ما عنا اختلاف نحن وياه وعنا ثقة فيه.
اليوم في هذه اللعبة الديمقراطية استاذ غياس، بس نحكي نحن أنه بعيدا شوي عن ملف الرئاسي وهذه الأمور السياسية، بدنا نغوص شوي بالأمور التشريعية التنفيذية. اليوم المواطن مثل ما قلت يأن وينهار. طب اليوم النواب عندهم مسؤولية وعندهم دور، نحن بس بدنا نضلنا منشغلين بهذا العنوان السياسي الكبير أم كمان بدنا نسير أمور الناس؟
رح لك شيء بكل صراحة وبكل صدق، قديش هيدا الهم السيادة والوطني اللي كنا عم نحكي عنه من بداية الحلقة لهلأ بيعنينا ويقض مضجعنا مثل ما بيقولوا، قديش الهم الآخر نحن بيعنينا. لذلك اليوم كتلة القوات اللبنانية بالمجلس النيابي هي الأنشط، هي الأفعل، هي الأكثر عملا، هي الأكثر إنتاجية، هي الأكثر رقابة ومراقبة لكل العمل التشريعي. ونحن اليوم بلجان اللي نحن منترأسها، يعني أستاذ جورج عدوين كلجنة إدارة وعدل وأنا كلجنة بيئة، نحن الأنشط والأكثر عملا والأكثر تحضيرا في لحظات اللي هن عم بعطلوا فيها الدولة، بلحظات هالنوتراليزاسيون للدولة محطوطة عن بوين مور، محطوطة عن بيرن ببراد، نحن نجهد لتحضير أكبر عدد من الاقتراحات القوانين، تصويب أكبر عدد من القوانين، تصحيح ما يجري ما يقترح علينا بالمجلس النيابي، لنقدر نكون جاهزين لحظة اللي بتبلش عجلة الدولة تشتغل ما يكون عنا رتار بهذا الموضوع، نشيل هذه المشاريع ونحطها دغري على الهيئة العامة، على اللجان المشتركة لدرسها وتقريرها، بتبلش بحقوق الإنسان، بتنتقل على البيئة، على النفايات الصلبة، على الكهرباء، على الموازنة العامة، على مشاريع النهوض، على مراقبة الحفاظ وحماية المدخرات اللبنانيين، كيفية تصويب العمل الضرائبي في لبنان.
الفيجن كله هلأ اليوم كله عم يشغل ضمن اقتراحات
كله عم يشغل عليه، من وضبه ومنحطه على جنب، من وضبه ومنحطه على جنب ريسما ينضرب البرزان تبع إعادة إقلاع الدولة تنكون نحن أجور بهذا الموضوع.
على أمل أنه هذا أنه ترجع عجلة الدولة. طب اليوم بس نحكي في اقتراح قانون أستاذ غياس تقدمته فيه حضرتك والنائب كمان دكتور فادي كرم عن النفايات الصلب، تعديل مادة بس تنفهم أكثر يعني شو الوضع، وخصوصا أنه اليوم نحن أزمة النفايات هي أزمة مستفحلة وللأسف بعد ما في إلى حل. في بلد بالعالم ما عنده حل يعني أنه أبسط الأمور لنفاياته؟
إيه؟
في لبنان بلا كهرباء بلا، فمش معقول عن جد مش معقول أنه نحن اللي بنوصل للعالم معقول ما عندنا حل.
نحن كنا عاملين مؤتمر من شي شهرين تقريبا برويال، جمعنا فيه البلديات واقترحنا جملة مشاريع بعصبة الأساسي هي كيفية إعطاء البلديات القدرة وأطلاق يدها في عمل كسلطات محلية لا يعني القيام بالأعمال اللي هي مرتبطة فيها بإدارة الشأن المحلي، وعلى رأس هذه الأشياء خارج إطار الإشراف على التنظيم المدني وما بالقصة الأعمار هي البنى التحتية، وثلاثة والأهم اليوم الملف الفوار الكارثي اللي اسمه النفايات الصلبة والنفايات بشكل عام وكيفية إدارتها. لذلك نحن اليوم وهذا صب في صلب في صلب مشروع اللامركزية.
ما هل بدي أوصلك يعني
اللامركزية اليوم مش عم نقدر نحن نطبق بحسب ما يقول به اتفاق طائف هذه اللامركزية تنريح المناطق ونخفف سطوة وقبضة السلطة المركزية اللي عم تمتص، مش عم تاخد انماء، عم تمتص النمو تبع المناطق اللبنانية كلها سوا 10452 عم تجيبهم على صندوق اسمه من خلال البلديات صندوق البلد المستقل، تمتصه هذا المشروع عم بيروح فرفطة لمشاريع فاضية، لمشاريع فيها فساد، لمشاريع واحد كل الجيوب تبع هذه المنظومة تستفيد منها
فيما
إلا البلديات لا تستفيد منها. اليوم باللامركزية نحن كشغل على اللامركزية إذا منا قدرين نطبق هذا المشروع جينا نقول لهم يا عمي في كارثة كبرى اسمها النفايات. المشكلة تبع البلديات اليوم كارلا أنه مرتبطة عضويا بالصندوق المستقل، يعني كل ما تشبيه البلديات اليوم بيروح للسلطة المركزية حيث بتبتلعه هناك ثقب الأسود. ما أوقع البلديات اليوم بالتعسر المادي وسقوط الليرة، في بلديات اليوم كانت تشبي 100 مليون، هل 100 مليون كانوا يطلعوا 60 ألف دولار، اليوم 100 مليون ما بقى يطلعوا شيء. طيب بينما الحاجات زادت، عدد السكان زاد، كمية النفايات وبدأ تتعاطى مع هذه الملفات وكأنه ما في أزمة. جينا نقول لهم يا خيي بطريقة موضعية خلينا نحن نقترح تعديل، قدمني اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 28 من القانون رقم 80. هذا اللي بيسمح للبلديات هذا القانون انه تجبي بالقيمة الفعلية للليرة مقابل الدولار من الناس، من المواطنين، من الشركات، من المدارس على قاعدة احتساب المتر المربع، وانطلاقا من 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 نقطة اسمها من يلوث يدفع. كل من يصدر نفايات يجب أن يدفع
أكثر،
بشكل إنه تقدر تقبض ليرة بمقابل دولار بقيمتها الفعلية مش على دولار 1005، لتقدر تصير تقله لهالعامل النظافة خذ هذا معاشك بدل ما تقبض 10 دولار رح تصير تقبض انت بالليره اللبناني شو قيمه الدولار الفعلي اليوم. مشان هيك سميناها نحن الدولار الفعلي، العمله الفعليه. نحن التعديل اللي عملناه اليوم اضفنا عليه انه صار الرسوم مباشره للادارات المحليه لتغطيه كلفه جمع النفايات المنزليه الصلبه ونقلها بطرق فعاله بما يعزز الفرز من المصدر، واسترداد أكبر درجة ممكنة من هذه النفايات ومعالجتها والتخلص النهائي منها من الوحدات السكنية والمؤسسات العامة والخاصة ضمن نطاق الجغرافي. يحتسب الرسم الشهري للوحدات السكنية نسبة لمساحتها وفقا للمعادلة التالية: الرسم الشهري إيجال المساحة بالمتر المربع السعر الفعلي للليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. بكل بساطة يعني اليوم صارت البلديات تجبي
بنفس القيم الفعلية تتقدر
بشكل أنه تقلل المتعهد تبع النفايات.
بس هي ما بيروحوا المصاري
بيروح رسوم للسلطة المركزية، ما بيروح القيم الفعلية. عرفتي كيف؟
بتكون بهي حماية.
ساعتها اليوم المشاريع البلديات صارت تقدر ترجع تاخد نفس، بتشيل عنه طغيان الصندوق المستقل، وبتقدر تصير رئيس البلدية يحكي معك كمتعهد وكموظف بهذه البلدية. إذا عايز يوظف صار بيقبل حدا يتوظف، إنه اليوم أنا ما بقدر أقول له بدك تشتغل معي بعشرة دولار بالشهر، صرت أنا بدفع له شو بيستاهل اليوم كحد أدنى، كعامل متخصص، كمتعهد. إنه خي اليوم أنت بدك تشلي هزبالي من بوان A لبوان B، كلفتها الفعلية اليوم هي 30 دولار، أنا ما بقدر أجي أعطيك أنا 10 مليون، ما بقدر أعطيك أنا 10,000 ليرة أو على دولار 1005. لذلك ساعتها هو بيرجع بيتشجع أنه يشتغل لأنه عم بيقبض عملة فعلية مقابل كلفته. هيدي هي يعني البارابول اللي أردنا أن نعمل منه هذا الموضوع.
بس هذا مش كأنه اقتراح أنون يمكن يعالج الفترة الراهنة، ولا هذا ينسحب إلى
هذا لا يمكن العودة عنه. وعطينا الحكومة، يجوز للحكومة تعديل قيمة الرسوم على بقرار يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة والمالية والداخلية والبلدية، تكون اكتواليزي تيضل أجور
أي تيضل بشغل
ولكن لا هذا منه قانون استثنائي يسقط بعودة الأمور إلى نصابها. منه نحن بدنا نطور
نوصل للمركزية،
نرجع لورا لنرجع نوصل للمركزية الإدارية انطلاقا من هذا المنطق. هيدي هي العملية، بشكل انه اليوم المطلوب من البلديات انه تجتمع مع بعضها. اتحادات البلديات صار عندها نفس اكتر، لانه مش بس مطلوب منها كارلا تلم النفايات، في معالجة للنفايات، بده تعمل برامج لتساعد الاهل على كيفية فرز النفايات، ليعطوني نفايات قابلة للتسبيخ وقابلة فيما بعد للتدوير والتعاطي مع النفايات الصلبة، يعني عليهم من خلال ما يجبون مع المساعدات اللي ممكن تجينا دولية أو من خلال ميزانيات الدولة إذا صار عندنا حكومات وميزانيات، يقدروا يبلشوا يعملوا لمركزية لمعالجة النفايات بشكل قاطع ونهائي، لأنه لا يمكن مركزيا منطقة واحدة من لبنان أو منطقتين يحملوا نفايات الوطن كله.
صار في مذهب وطأوة للنفايات.
أو اترك أنا لبنان على مكبين عشوائيين، مش مطامر صحية، مكبات عشوائية، يعني جديدة والعمروسية وهالمناطق عم بينكب فيها زبالة بالك. جدار تبع منطقة جديدة ارتفع إلى 27 متر وممكن ينفجر ويروح بقلب البحر المتوسط هو وزبالته، بيجعل لبنان كارثة حقيقية على المنطقة بيئية. والتاني شيء على حفافي هذا المكبات شو عم بيصير؟ عم بيصير في كب عشوائي للنفايات، بشكل أنه اليوم المدن والقرى والبلدات اللي هي على قواعد مذهبية أو جيرة أو استفادة عقارية، أنه ليش بدك تحط زبالة عندي بضيعة مارونية يا أخي؟ لا بدك تحط زبالتك بضيعة إكس، ليش ما بتحطهم بضيعة تانية المارونية إجريك؟ مش قصة بس مذهبية طائفية على صعيد الوطني، بيقول لك ليش بضيعتي خيي؟ أنا العقار اللي حقه 100 دولار المتر بصير عندي بفرنك.
مظبوط.
عرفتي؟ لذلك هو شو عم بيعملوا؟ عم بيحملوا هلا رفض هذا المشروع وغياب هذا المشروع، يعني رسميا وشعبيا واجتماعيا، من خلال مكبات عشوائية حرقت لهم أرضهم وعم بيتنشأوا زبالة وين ما كان. عنا
فيها مواد سامة
فوق ال 1500 فوية عم بيحترقوا كل يوم على مساحة الوطن، زبالة متنوعة ونفايات متنوعة تنفس سمومها على الشمال وعلى الطول وعلى العرض بكل مساحة لبنان، زائد الأثر البيئي القاتل على مياهنا الجوفية، على سمعة لبنان، على ريحة وشكل لبنان اللي هو معلم سياحي. لا بقى في أنهر ولا بقى في مصبات أنهر ولا بقى في قهاوي حد المطاعم،
بلا في أنهر زبالة، الأنهر مش مظبوط،
أنهر زبالة وعم نشرب مي ملوثة وعنا كوليرا. إذا بتروحي باتجاه البقاع في كارثة حقيقية اليوم على مصب الليطانة وعلى مجاري المياه وعلى الأرض وعلى المزروعات، كلها سوا نابعة من عدم معالجة الصرف الصحي ومن عدم معالجة.
من يتحمل النفاية هذه المسؤولية؟ أستاذ غياس، أنت حضرتك هلأ رئيس لجنة البيئة، أكيد هذه الملفات كلها موجودة وأنت من خلال عملك تشريع، وحتى نحن بنعرفك أستاذ غياس ما بتترك فاصلة، يعني فعلا ما بتترك فاصلة، بتتابع الأمور. من يتحمل المسؤولية؟ فيك تقلي جهة واحدة تتحمل مسؤولية أنه معقول بلد مثل لبنان ما عنده معالجة لنفاياته؟
رح لك شغلة، في غياب للسلطة المحلية وفي غياب لهيبة السلطة المحلية. غياب السلطة المحلية لأنه هي امتنعت عن ممارسة دورة تاريخيا، يعني ما بدي أحمل
البلديات
لليوم، منا مشروع ناشئ من اليوم، من بدايات التسعينات من بعد ما وقف الحرب واخترعوا شغلة اسمها سوكلين، فتنا بمتاهة طويلة عريضة اسمها الإفادة والإسراء من النفايات،
اسمها المافيات والسرقات والمحاصصات.
لذلك اليوم بقلك شغلة، عدم وجود اليوم مشروع علمي للنفايات مش لنقص بالمشاريع العلمية،
في خطط وزارية كتير مثل الطاقة،
لأنه اليوم النفايات بطريقة الفوضى اللي موجودة فيها، في مافيا رسمية قطاع خاصية بتنكش بالنفايات ما قيمته حوالي المليار دولار مصاري.
من هي
حمايات؟ في حمايات لمشاريع للنفايات عم بيروح اطلع على بين النكيش، ما سمعت فيهم اللي عم بيفوتوا ينكشوا بالنفايات، شو عم بياخدوا؟ كل المواد اللي ممكن إعادة تدويرها واللي حقها مصاري اليوم بالدولار،
بالفرش
الكرتون والإزاز والحديد والألومنيوم وكل هذه المواد التي ترمى بطريقة عشوائية، لأنه نحن ما بنفرز ببيوتنا، ولأنه إذا فرزنا ببيوتنا عم بيكون مشروع فردي بيرجعوا بينكبوا بمكب واحد، صار في مال بقلب النفايات. لذلك اليوم إذا أنا جيت أوننته وشرعنته بتصير تستفيد منه خزينة الدولة، بصير يستفيد منه مشروع بي أو تي قائم على معالجة النفايات بين القطاع الخاص والدولة بشكل رسمي، بما يعني إدخال اليوم النفايات مصدر للمال ومصدر للطاقة تستفيد منه الدول، نحن مصدر للبلاء والمرض وعم بيستفيدوا منه أفراد
للأسف.
بكل أسف هيدي هي المسؤولية. اثنين رح أحكيك إياها ويمكن لأول مرة حدا مسؤول بيحكيها وبتمنى أنه يسمعوها الناس، الدولة وقت اللي بتكون مقتنعة بمشروعها، وقت اللي بيكونوا رجالة أهل للثقة ونضاف الكف، بيقدروا يقنعوا الناس أنه يحطوا لهم مكب للنفايات، مطمر صحي للنفايات بمنطقة معينة ولو كان بعيد 500 متر عن أول بيت سكني، لأنه بيكون أول شيء في مشروع للدولة اسمه ريزون ديتا، يجب أن أحفظ صحة الناس في هذه المنطقة من خلال إنشاء هذا المطمر الصحي في هذه المنطقة. بيعترضوا الناس، بيعملوا مظاهرات الناس، بيرجعوا بيسكتوا الناس أمام جدية في التعاطي والاستمرارية في التعاطي. نحن كابين مليار و300 مليار و400 مليون دولار على 27 محطة تكرير للمياه والصرف الصحي، ولا واحدة منها بتشتغل ست كارلا
مزبوط،
وثلاث ارباعهم مر عليهم الزمن وصار بدهم، صاروا أبسوليت، يعني صار بدهم
بدهم خلص
جرف وإعادة بناء. وعندك مطار عاملين صرف صحي مكلف مليارات مش موصول على محطات تكرير، وعندك محطات تكرير معمولة مكلفة ملايين الدولارات مش موصول، ما إلا ما في مصارف صحي يوصل
لها. للأسف هيدا فعل إيمان، يعني عملية بلد العجيب،
عملية كاريكاتورية تراجيدية مضحكة مبكية. يعني ما بعرف إذا بتتذكر المحطة مسرحية فيروز، عندك ترين عم بيبيعوا بطاقات عليه منه موجود ومحطة منه موجودة وعم نشتغل على هالأساس. بقى اليوم الدولة بفرنسا بأوروبا بكل دول العالم بتقوم الحركات البيئية بتعترض على قيام مطار، لأنه في تلويث سمعي لمنطقة معينة من الناس. إذا لقيت الدولة أنه هيدا مصلحة عليا وطنية عليا بينزعجوا الناس، بنستملك لهون الناس، بنقدم لهم أمكنة تانية بديلة، بنعطيهم بدل عادل، أو بنشتغل بطريقة بنحترم فيها النورم، وهذا ما يشمل النفايات إن كان من خلال المحارق أو من خلال المطامر الصحية المضبوطة،
بتصير تتحول لمدينة
في
سمعني.
حدا عم بيعالجها وحدا عم بيتبعها وحدا عم بيراقبها، وكل ما انتهى مطمر صحي بيتحول لجنينة بيطلعوا الناس بيقعدوا فيها وبيصير فيها أخضر وما حدا بيشم ريحة زبالة. وقيمة أرضك يا إنسان فلان بأي منطقة الفلانية رح تعلى مش رح توطى. بقى اثنين، مساحة وطننا كتير صغيرة وانتاجنا من النفايات ماشي. نحن سوء ادارتنا للنفايات جعل منا فليو كارثة طويلة عريضة بالوقت اللي هو ما بيطلعوا حي بنيويورك. نحن رافضين لقيلهم حلول للأسباب
لأنه ما في دولة
لأنه
في فساد مستشري استاذ غياس. للأسف عم نحكي بهيدي الطريقة على أمل أنه نوصل أول خطوة ببناء الدولة والجمهورية القوية. أنا تقريبا بعد ما عندي دقيقتين من الوقت استاذ غياس، بس إذا بتحب تقول كلمة أخيرة. نحن اليوم على أبواب الأعياد وأكيد رح يكون لنا لقاء تاني بالنسبة للأعياد معك.
بقلك شغلي
النفحة أمل لأنه كتير يأس.
ما أنا عم بقول رغم كل اللي وصفناه واللي هو مقاسي وكتير أشياء سيئة، اللي بيعطيني دايما دفع وأمل إنه هذه رغم فادحتها ورغم وخامتها وصعوبتها هي اصطناعية وعابرة، من الافتئات على السيادة إلى سوء معالجتنا لقضايانا لتدمير مؤسساتنا. يكفي أن يأتي القرار من مؤسسات تحترم نفسها. لبنان يخرج من أزمته بطريقة قياسية إيبرسونيك مش سوبرسونيك، بيطلع من مشاكله وبينتقل سريعا من خلال الماتيار غريز الرسورس إيمان عندنا، الطاقة البشرية والفكرية والعلمية.
إذا بقيت بقى
قادر يطلع من أزمته. مشاكلنا مشاكل كبيرة ولكن مشاكل صغيرة. بتعرف ليش؟ لأنه مشاكل كبيرة عم يدروها ناس صغار.
فعلا هيدي هي الكلمة الجوهرية.
مشاكلنا أخلاقية مش عضوية تقنية.
أنا بدي أتشكرك أستاذ غياس،
وبدي أعيد اللبنانية وبدي قلهم بسطوا وعيدوا بكل واحد من انتبهوا. رح تقولوا كلام انه نحن ما معنا مصاري لنعيد، ولا مرة كانت المصاري للعيد. نحن اكتشفنا مبارح انه في شجرة عيد، واكتشفنا مبارح انه العيد هو مجتمع استهلاكي حقه هدية حقه مصاري. انا ما عم بنكر هالشي انه هيدا يفرح القلب، ولكن مش هو كل الفرح. الفرح انه يضل في عنا امل بلبنان، ونآمن أنه المسيح خلق في مزود ووقف ضد كل الكون لأنه كان معه حق وكان عنده إيمان
على الموت. أنا بدي أتشكرك سعادة النائب غياس يسبك على وجودك معنا، وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني على مدى ساعة من الوقت. بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.